أيها الأخوة،
مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله.
ثم ذكر المصنف رحمه الله طريقة أهل السنة في النهي عن الجدال والخصومة في القدر. قال: والكلام والجدال والخصومة في القدر خاصة منهي عنه عند جميع الفرق، لأن القدر سر الله، ونهى الرب تبارك وتعالى الأنبياء عن الكلام في القدر، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخصومة في القدر، وكرهه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والتابعون، وكرهه العلماء وأهل الورع، ونهوا عن الجدال في القدر. فعليك بالتسليم والإقرار والإيمان واعتقاد ما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في جملة الأشياء، وتسكت عما سوى ذلك. قوله رحمه الله: الكلام والجدل والخصومة. الجدل منازعة الخص للتغلب عليه، الخصومة المجادلة، وهما بمعنى واحد أو هما قريب من قريب. وينقسم الجدل والخصام في الدين إلى قسمين: الأول أن يكون الغرض من ذلك إثبات الحق، لقوله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الثاني من القسمين أن يكون الغرض منه التعنت أو الانتصار للنفس، فهذا قبيح، لقوله تعالى: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. فالجدل منه محمود ومذموم، والخصومة كذلك. قال الآجري رحمه الله في الشريعة: ولا يحسن بالمسلمين التنقير والبحث عن القدر، لأن القدر سر من أسرار الله عز وجل، بل الإيمان بما جرت به المقادير من خير أو شر واجب على العباد أن يؤمنوا به. ثم لا يأمن العبد أن يبحث عن القدر فيكذب بمقادير الله الجارية على العباد فيضل عن طريق الحق. ولولا أن الصحابة رضي الله عنهم لما بلغهم عن قوم ضلوا عن طريق الحق وكذبوا بالقدر، فردوا عليهم قولهم وسبوهم وكفروهم، وكذلك التابعون لهم بإحسان سبوا من تكلم بالقدر وكذب به، ولعنوهم ونهوا عن مجالستهم، وكذلك أئمة المسلمين ينهون عن مجالسة القدرية وعن مناظرتهم، وبينوا للمسلمين قبيح مذاهبهم. فلولا أن هؤلاء ردوا على القدرية لم يسع من بعدهم الكلام على القدر، بل الإيمان بالقدر خيره وشره واجب. قدر ما قدر وقضى ما قضى، وما قدر يكون وما لم يقدر لم يكن. فإذا عمل العبد بطاعته لله تبارك وتعالى علم أنها بتوفيق الله له فيشكره على ذلك، وإذا عمل بمعصيته ندم على ذلك وعلم أنها بمقدور جرى عليه فذم نفسه واستغفر الله عز وجل، فلا يذكر القدر عند المعصية، وإنما يذكر ذنبه ويستغفر ربه. أما أن يقول عند الذنب هذا قدره الله تبارك وتعالى عليه فيستهين بالمعصية، وإنما يلوم نفسه ويحمل عليها ويستغفر ربه لذنبه، وإنما يذكر القدر عند المصيبة حتى يتسلى بذلك ويرضى عما قضى الله وقدر. ليس لأحد على الله عز وجل حجة، بل لله تعالى الحجة على خلقه. قل: فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. فعليك بالتسليم والإقرار والإيمان بأن الله عز وجل خلق الجنة وخلق النار، وخلق لكل واحدة منهما أهلا، وأقسم بعزته أنه يملأ جهنم من الجنة والناس أجمعين. ثم خلق الله آدم عليه السلام واستخرج من ظهره كل ذريته، وكل ذرية هو خالقها إلى يوم القيامة. ثم جعلهم فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. وخلق إبليس وأمره بالسجود لآدم عليه السلام، وقد علم أنه لا يسجد للمقدور الذي جرى عليه من الشقاوة التي قد سبقت في العلم من الله عز وجل، وخلق آدم وزوجه عليهما السلام للأرض، خلقهما وأسكنهما الجنة، وأمرهما أن يأكلا منها رغدا ما شاء، ونهاهما عن شجرة واحدة ألا يقرباها، وقد جرى مقدوره أنهما سيعصيانه بأكلهما من الشجرة، فهو تبارك وتعالى في الظاهر ينهاهما، وفي الباطن من علمه قد قدر عليهما أنهما سيأكلان منها، بمعنى أنه علم أنهما باختيارهما سيأتيان هذا الأمر الذي قد نهى عنه، ويكون ذلك باختيارهما وبما ملكت أيديهما، فكتب ذلك على مقتضى علمه ولم يجبرهما عليه، ولكنه جل وعلا علمه بعلمه الأزلي وكتب ذلك على مقتضى ذلك العلم، ويأتي فعلهما مطابقا لعلم الله تبارك وتعالى ولكتابته ما كتب في اللوح المحفوظ. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لم يكن لهما بد من أكلهما، لأنهما يأتي ذلك منهما طوعا باختيارهما، ثم إن الله تبارك وتعالى يعلم ذلك وقد كتبه في اللوح المحفوظ، ويأتي فعلهما مطابقا للكتابة لأنها على مقتضى العلم، ويكون سببا لخروجهما من الجنة، إذ كانا للأرض قد خلقا وعلما أنهما سيستغفران بعد المعصية. كل ذلك سابق في علمه، لا يجوز أن يكون شيء يحدث في جميع خلقه إلا وقد جرى مقدور به وأحاط به علما قبل كونه أنه سيكون. خلق الخلق كما شاء لما شاء، فجعلهم شقيا وسعيدا قبل أن يخرجهم إلى الدنيا وهم في بطون أمهاتهم، كتب آجالهم وأرزاقهم وكتب أعمالهم ثم أخرجهم إلى الدنيا، وكل إنسان يسعى فيما كتب له عليه، ثم بعث رسلا وأنزل عليهم وحيا وأمرهم بالبلاغ لخلقه، فبلغوا رسالات ربهم ونصحوا أقوامهم، فمن جرى في مقدور الله عز وجل أن يؤمن آمن، ومن جرى في مقدوره أن يكفر كفر. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. انتهى كلام العلامة الإمام الآجري في الشريعة. فلن تصل إلى سر القدر مهما حاولت التفتيش في القضاء والقدر، لأن علمك علم ضعيف، علم مخلوق، فكيف تحيط بعلم الله تبارك وتعالى؟ وإنما قدره على مقتضى علمه، فكتب ما سيكون ثم بمشيئته كان ما هو مكتوب، والله خالق كل عامل وما عمل، فهذا هو قدر الله تبارك وتعالى بمراتبه. آمن به بالقضاء والقدر، واعمل الأعمال الصالحة، واجتنب الأعمال السيئة. أما أن تبحث عن أسرار القدر فهذا ليس من اختصاصك ولا في مقدور عقلك ولا هو من شأنك، وهو مما لم تكلف به، فأنت ما كلفت بأن تبحث عن سر القدر المكنون، فتوقف عند حدك وآمن بربك وآمن بقضائه وقدره، واعمل صالحا وادعو إلى ربك وكن على صراط مستقيم، لأن القدر من شأن الله عز وجل، ومن الغيب الذي لا يعلمه إلا الله ولا يعلمه غيره، لا الملائكة ولا الأنبياء ولا غيرهم، وأفضل الرسل صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعليهم أجمعين يقول: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. هذا كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أمره الله تبارك وتعالى به، فهو لا يعلم الغيب، حتى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يعلم الغيب. فالتعمق في القضاء والقدر وفي مسائله، وإنفاق الأوقات وإشغال النفس والعقل والقلب في ذلك الأمر يورث الشكوك ويخذل عن العمل، وهذا كله من الخذلان. نسأل الله التوفيق ونسأله العافية. إذا خذل الله العبد شغله في أمثال هذه الأمور وخلى بينه وبينها. وإذا أكرم الله العبد شغله في طاعته واغتنام وقته، لم تكلف بهذا، أبهذا أمرتم أم بهذا كلفتم؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج عليهم فوجدهم يتكلمون في القدر، وهذا ينزع من القرآن آية، وهذا ينزع من القرآن آية، احمر وجهه كأنما فقئ فيه حب الرمان، وقال أبهذا أمرتم أم بهذا كلفتم؟ ونهاهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يدخلوا في هذه المضائق، وإنها لتورث الشكوك، حتى لربما خرج العبد من الملة جملة، نسأل الله الثبات والعافية. فلنا حدود لا نتعداها، والله تبارك وتعالى لم يكلفنا بالبحث في القضاء والقدر، ولكن كلفنا باعتقاد ذلك وبالعمل الصالح، ونهانا عن العمل الطالح. ولكن أقوام يستسهلون، كما تجده كثيرا في تلك المشاغبات التي يأخذ بها كثير من طلاب العلم في أمور يتناظرون فيها لم يتكلم فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا من تبعهم بإحسان، ولكن يلقي إليهم الشيطان أشياء ويفتح لهم أبوابا، وهم ينفقون الأوقات ويضيعون الأعمار حتى تختلف القلوب وتتنافر، وحتى يصير كل إلى وجهه، ثم يتعادى هؤلاء وهؤلاء، وتحدث أمور كلكم يعرف آثارها ونتائجها. هذا التعمق هو المراد والله أعلم بقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا ذكر القدر فأمسكوا. قال الشيخ الألباني رحمه الله، وهو حديث صحيح ورد عن جمع من الصحابة وقد خرجته في الصحيح: إذا ذكر القدر فأمسكوا، أي احذروا من هذه الأمور، واحذروا من النظر في هذه الأمور ومن التفكير فيها والوسوسة وهي التردد والشك، اتركوا هذه الأمور، سدوا هذا الباب أصلا، والزموا حدكم وأعملوا عقولكم فيما خلقت له. فالكلام والجدال والخصومة في القدر خاصة منهي عنه عند جميع الفرق، لأن القدر سر الله تبارك وتعالى، ونهى الرب جل وعلا الأنبياء عن الكلام في القدر، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخصومة في القدر، وكرهه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكرهه التابعون. اعتقد اعتقادا صحيحا واعمل صالحا وتوكل على الله وستلقى الجزاء الحسن إن شاء الله. اعتقد اعتقادا صحيحا واعمل صالحا وتوكل على الذي خلقك مسبحا وحامدا ومصليا على نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالكلام والجدال والخصومة في القدر خاصة منهي عنه، لا يجوز الجدال في القضاء والقدر، وذلك منهي عنه عند جميع الفرق، عند جميع الأمم، لأن القدر سر الله، والسر لا يمكن أن يحاط به. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، كما في حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه الذي رواه مسلم في الصحيح، أنه قيل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قال أن الأمر قد فرغ منه، وأنه قد علم أهل الجنة وعلم أهل النار، فسئل صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا نتكل على كتابنا على ما قدر لنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. نهى الرب جل وعلا الأنبياء عن الكلام في القدر، فنهي الأنبياء والنهي لمن دونهم أولى عن الكلام في القدر. الأنبياء لم يعترضوا على مقادير الله تبارك وتعالى أبدا، أنهم يعلمون عظمة الله وحكمته ويؤمنون بعلمه ويستسلمون ويتأدبون مع الله تبارك وتعالى، ولا يسألون عن شيء ليس لهم فيه مصلحة ولا منفعة. فالأنبياء لم يسألوا عنه ولم يتدخلوا في هذا الأمر، وكذلك لم يسأل عنه أتباع الأنبياء أبدا، إنما كان الأنبياء وأتباع الأنبياء يتجهون إلى العمل ويعنون به، وما كانوا يسألون عن القضاء والقدر إلا من باب الاعتقاد والإيمان به. فالإيمان بالقضاء والقدر يريحك من الشكوك والأوهام والأحزان والقلق. اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. لا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فارتاح قلبك ويهدأ بالك وتطمئن نفسك وتلتفت بطاقتك للعمل، تلتفت بطاقتك إلى العمل، فتصرف الطاقة في العمل الصالح مقبلا على ربك تبارك وتعالى، عابدا له محققا للوظيفة التي لأجلها خلقك. وقد نهى نبيكم صلى الله عليه وسلم عن الخصومة في القدر، وكرهه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكرهه التابعون، وكرهه العلماء وأهل الورع. ظهرت القدرية في أواخر عصر الصحابة رضي الله عنه، أنكر الصحابة عليه، كما في الحديث عند مسلم رحمه الله عندما نقل إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن قوما قد ظهروا عندنا، وأن هؤلاء يتعمقون في العلم وينتحلون، وأنهم يقولون إنه لا قدر والأمر أنف، وأرسل إليهم ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما رسالة بالبراءة منهم من أهل البدع من القدرية، قال إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به ابن عمر لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا لم يتقبل منه حتى يؤمن بالقدر. فأعلن البراءة من أهل البدع، فظهر القدرية في أواخر عهد الصحاب، ولم يتورط أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شيء من تلك البدع النجسة. عليك بالتسليم والإقرار والإيمان، هذا هو الواجب عليك نحو القضاء والقدر، التسليم لقضاء الله وقدره وعدم الاعتراض عليه. تعتقد أن الله لا يفعل شيئا إلا لحكمة، وأنه لا يعذب أحدا إلا بعمله، فلا يفعل شيئا إلا بحكمة ولا يعذب أحدا إلا بعمله. فالخلل إنما هو من عندك أنت، بدل أن تلوم القدر عليك أن تلوم نفسك وأن تتوب إلى الله، فلا أحد يمنع من التوبة، والله يقبل التوبة ممن تاب. فلماذا يشغل الإنسان نفسه بما ليس له فيه مصلحة؟ عن عبد الله بن فيروز الديلمي قال وقع في نفسي شيء من هذا القدر، خشيت أن يفسد علي ديني وأمري، فأتيت أبي بن كعب رضي الله عنه فقلت أبا المنذر إنه قد وقع في نفسي شيء من هذا القدر، فخشيت على ديني وأمري، فحدثني من ذلك بشيء لعل الله أن ينفعني به. فقال لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو كان لك مثل جبل أحد ذهبا أو مثل جبل أحد تنفقه في سبيل الله ما قبل منك حتى تؤمن بالقدر، فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وإنك إن مت على غير هذا دخلت النار. هكذا، إن مت على غير هذا يعني الذي بينت لك دخلت النار. ولا عليك أن تأتي أخي عبد الله ابن مسعود فتسأله، فأتيت عبد الله فسألته فذكر مثل ما قال أبي، وقال لي ولا عليك أن تأتي حذيفة يعني فتسأله، فأتيت حذيفة فسألته فقال مثل ما قال، وقال ائت زيد بن ثابت فاسأل. انظر إلى الصحابة رضي الله عنهم، وكلهم يصدق بعضهم بعضا رضوان الله عليه، وكلهم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم واعتقد الحق. قال ائت زيد بن ثابت فاسأل، فأتيت زيد بن ثابت فسألته فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو كان لك مثل أحد ذهبا أو مثل جبل أحد ذهبا تنفقه في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر كله فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وإنك إن مت على غير هذا دخلت النار. رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه واللفظ له، وصححه ابن حبان وشيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب والشيخ الألباني وغيرهم. فعليك بالتسليم والانقياد، وعليك بعدم الخوض فيما لا يعنيك، فقد قال نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. قال المصنف: واعتقاد ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في جملة الأشياء واسكت عما سوى ذلك، يعني اعتقد ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه لا ينطق عن الهوى، ولا تتهم الأحاديث أو تشك فيها ما دامت ثابتة عن الرسول فليست مجالا للتردد. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وأمثال هذه الآيات، فالواجب عليه الامتثال والتسليم والانقياد في جملة الأشياء، يعني في كل الأشياء. الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ عن الله كل ما يحتاجه الناس من أمور دينهم وبينه، وأكمل الله به الدين وأتم به على الأمة النعمة بهذا الدين العظيم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، فما من خير إلا ودل عليه، وما من شر إلا وحذر منه، تركنا على البيضاء ليها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هلك، واسكت عما سوى ذلك، كما في الحديث: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنه. المسكوت عنه لا تسأل أنت عنه، فإنه لم يسكت عنه نسيانا وإنما سكت عنه لحكمة. أنت لا تسأل إلا عن شيء تحتاجه في دينك أو دنياك، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. أما أن تسأل عما لا تحتاج إليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد نهاك عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فلتكن أسئلتك على قدر حاجتك، وإياك بما لم يقع. فإن السلف رحمة الله عليهم كان الواحد منهم إذا سئل عن شيء يقول: وقع هذا أم لم يقع؟ يعني يأتي إنسان بمسألة مفترضة واقعة مؤلفة يؤلفها ذهنه ويختلقها خياله ثم يأتي ليسأل عنه. فكان علماء السلف إذا سئلوا يقولون للسائل: وقع هذا أو لم يقع؟ فإن قال لم يقع قالوا: دعه حتى يقع. إذا كان لم يقع فلما تسأل عنه؟ دعه حتى يقع. وكانوا لا يجيبون كل أحد إذا سأل، بل كان ابن عباس رضي الله عنهما يؤجل السائل إذا لم تكن الإجابة ضرورية في الحال. فإذا سأل سؤالا يقول: إيتي في غد. فإذا جاء في الغد قال: أعد علي السؤال. فإذا غير فيه حرفا لم يجب، وإن وجد السؤال على حاله أجابه، وربما أحال على بعض من هنالك. كان العبادلة الأربعة: عبد الله ابن الزبير، عبد الله ابن عمر، عبد الله ابن عباس. العبادلة الأربعة كانوا رضوان الله عليهم أجمعين يكونون في المسجد، ويأتي السائل فيقول الواحد منهم: ترى هذا الجالس هنالك؟ اذهب إليه فسل، فيحيله عليه، فيذهب إليه فينظر فيجد أخاه، فقل: تنظر إلى هذا الجالس هنالك؟ تراه؟ اذهب إليه حتى تعود إلى الأول. وقانونهم: أتريدون أن تجعلونا جسرا على جهنم تعبرون علينا إلى الجنة؟ ولذلك لما سئل بعض السلف عن أسفه خلق الله قال: الذي يبيع دينه بدنياه قيل فمن أسفه منه؟ قال الذي يبيع آخرته بدنيا غيره. فأقل الناس عقلا من يبيع الدين بالدنيا، من باع دينه بدنياه، من باع آخرته بدنياه، بدنياه بدنيا نفسه، يعني يحصل المكاسب ويتحصل على الفوائد ويجعل الدين سلما لتحصيل الدنيا، هذا أسفه الناس عقلا، لأن الدنيا فانية والتي باع باقية. ولو كانت الدنيا من ذهب يفنى وكانت الآخرة من خزف يبقى لفضلت الآخرة على الأولى، فكيف والآخرة من ذهب يبقى والدنيا من خزف يفنى؟ فأقل الناس عقلا من باع الآخرة بالدنيا، وأقل منه عقلا أن يبيع الآخرة بدنيا غيره. الأول يبيع الآخرة بدنياه، يعني يبيع الآخرة ويشتري الدنيا، دنيا نفسه. أقل منه عقلا الذي يبيع الآخرة بدنيا غيره، فلم يتحصل هو على شيء. من هو الرجل؟ يسأل المسألة، يأتيه من يقول قلت لامرأتي كذا وألقيت عليها كذا وقلت لمملوكي كذا، فيقول لا لم يقع شيء، فيذهب الرجل يتمتع بامرأته ويبقي خادمه أو عبده في رقه ويحاسب الآخر، فباع آخرته بدنيا هذا. فهذا أقل الناس عقلا، وكل من أجاب عن كل ما سئل عنه فهو مجنون. الذي يجيب عن كل ما يسأل عنه مجنون، أنه ليس معقولا أن تحزق كل ما تسأل عنه. وكانوا ينهون عن التسرع في الإجابة، قالوا إلا العالم الذي تكثر مسائله فيكون الجواب حاضرا. وكانوا يقولون إن الرجل إذا تروى فأخطأ هو عندنا من الرجل الذي يتسرع فيجيب على الصواب، وكانوا يتثبتون لا يتسرعون ولا يستحيون أن يقول الواحد منهم لما لا يعلم لا أعلم ولما لا يدري لا أدري. أي شيء في هذا؟ عبد الرحمن بن القاسم لما سئل عن شيء فقال لا أدري، فقال الرجل أنت لا تدري؟ قال وحسبت أنك جئت إلى من يعرف كل شيء؟ قلت لك لا أدري، لا تنظر إلى طول لحياتي واجتماع الناس من حولي، لا أدري. أي شيء في هذا؟ فقال له من كان بجواره من أهل العلم والله ما رأيناك أعز منك اليوم، لأنت في أعيننا اليوم أعز ما تكون، مع أنه يقول لا أدري وكان قبل يدري. ولذلك قالوا إنك إن قلت عن كل ما تسأل عنه أدري سألوك حتى لا تدري، وإذا قلت لا أدري علموك حتى تدري. إن أجبت عن كل ما تسأل عنه سألوك حتى لا تدري، أما إذا قلت لما لا تدري لا أدري علموك حتى تدري. الإمام مالك يجهز الرجل بالبعير والزاد مسيرة شهر وربما مسيرة 3 شهور في الذهاب وكمثلها في الإياب، لكي يسأل مسائل حمله أهل البلد تلك المسائل ليسأل مالكا إمام دار الهجرة عنها. 50 مسألة جاء بها الرجل، فيسأل فلا يجيب مالك إلا عن 3، يسأل فيقول لا أدري ما وراء هذا السؤال، لا أدري لا أدري، ربما أجاب عن 3 مسائل من 50، من أصل 50 مسألة. والرجل يتعجب يقول ماذا أقول لقومي إذا رجعت إليهم وقد زودوني وحملوني ونفحوني من أجل أن أسألك من أجل أن أعود بالإجابة، فماذا أقول لهم إذا رجعت؟ قال سبحان الله، قل لهم يقول لكم مالك لا أدري. الملائكة لم تستحي أن تقول لا أدري لما لا تدري، وأنت تستحي، يعني أنت تستحي مما لم تستحي منه الملائكة. من أنت؟ من تكون وما تكون؟ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، لا نعلم، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. وجبريل لما سأله الرسول عن شر البلدان قال لا أدري حتى أسأل رب. والرسول لما سأله جبير بن مطعم عن شر البلدان قال لا أدري حتى أسأل جبريل. فشيء لم يستحي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول فيه لا أدري، وجبريل لم يستحي أن يقول لا أدري، والملائكة يقولون لا أدري أو لا ندري، وأما أنت فتستحي وتخبط وأنت لا تدري فتتكلم فيما لا تدري. فدلنا المصنف رحمه الله عن الإمساك عن جملة أشياء نسكت عنها، ثم ذكر ما يتعلق بمعجزة باهرة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فذكر الإسراء والمعراج. قال رحمه الله: والإيمان بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسري به إلى السماء وصار إلى العرش وكلم الله تبارك وتعالى ودخل الجنة واطلع إلى النار ورأى الملائكة وسمع كلام الله عز وجل ونشرت له الأنبياء ورأى سرادقات العرش والكرسي وجميع ما في السماوات وما في الأراضين في اليقظة، حمله جبريل على البراق حتى أدراه في السماوات، وفرضت له الصلاة في تلك الليلة، ورجع إلى مكة في تلك الليلة، وذلك قبل الهجرة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فبين اعتقاد أهل السنة والجماعة في هذا الأمر الكبير، وأنهم يؤمنون بالإسراء والمعراج ولا يفرقون بينهما، خلافا لأهل البدع الذين يفرقون بين الإسراء والمعراج، فأصحاب الأهواء يؤمنون بالإسراء وينكرون المعراج. والنبي صلى الله عليه وسلم أسري به، والسرى والسير ليلى فأسري به، وأما هو فلم يقل ربنا تبارك وتعالى سرى عبده، سبحان الذي سرى عبده ليلا، فيسند السرى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول العلماء إن الذي ينكر يعترض على القدرة، إن الله تبارك وتعالى أخبر أنه هو الذي أسرى بعبده، فالذي يقول كيف وفراشه ما زال دافئا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى نضرب إليه أكباد الإبل شهرا ذهابا وشهرا نيابة، كيف؟ أنت تعترض على القدرة يا مسكين، لأن الله تبارك وتعالى يقول سبحان الذي أسرى بعبده. وهل قال إنه سرى عبده؟ هل قال سرى محمد ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى؟ إنما أسند الأمر إليه وهو على كل شيء قدير، فإن راجعت فراجعه في قدرته، وهو لا يراجع سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم أسري به يقظانا لا نائما من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم إلى السماوات العلى، ثم إلى سدرة المنتهى، على ما أخبر به تعالى في قوله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. قال ابن عباس: وهي رؤية عين، ورؤية يمكن أن تأتي أيضا لما يكون في المنام، فرؤية منام ورؤية عين، هذا في استعمال العربية. فهي رؤية يقظة، ولو كانت رؤية منام على ما يذهب إليه طوائف أهل البدع من المعتزلة وغيرهم لم تكن فتنة للناس. يعني أنت يمكن أن تصحو من نومك فتخبر أنك طوفت الأرض من مشرقها إلى مغربها، وقابلت أقواما وعاشرت أناسا وصنعت وفعلت وصعدت ونزلت، ولا يكذبك أحد. رؤيا نائم هو يرى في المنام هذه الأمور ولا يكذب، ولكن لما كذب النبي صلى الله عليه وسلم؟ أخبرهم أنه أسري به حقيقة يقظة لا مناما بجسده وروحه فاستنكروا. أما لو قال هي رؤيا منام لما عرضوا، أي شيء في هذا يعارض؟ الرجل يرى في منامه أنه يطوف الدنيا كلها ويصعد فوق السحاب وينزل تحت الأرض ويغوص في أعماق البحار، رؤيا منام ولا يكذب. أما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد أخبر أنها رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أسري به، لا رؤيا نوم، وإلا لم تكن فتنة للناس حتى ارتاب قوم وارتد قوم عن الإسلام، كما أخبرت عائشة الحديث عند الحاكم في المستدرك بإسناد صحيح. وأيضا لو أنها كانت رؤيا منام، هل كانت تكون دلالة على النبوة أو حجة على الرسالة؟ يعني لو قال لهم رأيت في المنام أني قد ذهبت من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ورأيت وفعلت ورجعت. هل هذه دلالة على النبوة؟ هذه حجة على الرسالة؟ إنما تكون كذلك إذا كانت خارقة للعادة. فليس من خوارق العادات أن ترى في منامك ما تشاء أو ما يشاء الله من الأمور التي قد لا تعقل في حال اليقظة، ولكن من الخارق للعادة أن تذهب يقظان غير نائم بجسدك وروحك من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وترى وتشاهد ويعرج بك إلى السماوات العلى إلى سدرة المنتهى وتلقى الأنبياء ويكون ما يكون من جنة ونار، يدخل النبي صلى الله عليه وسلم الجنة ويطلع في النار إلى غير ذلك من الأحداث والوقائع، ثم يعود من ليلته وفراشه ما زال دافئا. فهذه من خوارق العادات، وهذه حجة على الرسالة، وهذه دلالة على النبوة. وإلا فلو كانت رؤيا منام فما الذي يجعل المنكر مشركا وكافرا؟ يعني الذي ينكر ويقول أنا لا أصدق هذا إذا كانت رؤيا منام، لأن أهل الشرك كانوا يريدون أن يدفعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم الصدق في ذلك. وغير منكر عندهم وعند كل أحد أنه قد يرى الرائي في المنام ما على مسيرة سنة فضلا عما هو مسيرة شهر أو دونه، كما بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى قالوا نضرب إلي أكباد الإبل شهرا ذهابا وشهرا نيابة، تقول إنك ذهبت ورجعت. فلو كانت رؤيا منام الرجل يرى أنه في منامه قد ذهب إلى مسيرة سنة، فأي شيء في هذا؟ بل بعضهم يذهب إلى ما هو أبعد من هذا، يقول رأيت كأن القيامة قد قام. كم بينك وبين القيامة من عام؟ كم بينك وبين القيامة من عام؟ الله أعلم، ولكنه كثير لا أعلمه إلا الله، ولكن لا يكذب، لا يعد هذا شيئا. فأسري بجسده صلى الله عليه وسلم وروحه في اليقظة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى راكبا على البراق، يضع حافره فيما انتهى إليه بصره في صحبة جبريل، ثم عرج به إلى السماوات العلى، فرأى في الأولى آدم، وفي الثانية يحيى ابن زكريا وعيسى ابن مريم، وفي الثالثة يوسف، وفي الرابعة إدريس، وفي الخامسة هارون، وفي السادسة موسى، وفي السابعة إبراهيم، ثم رفع إلى البيت المعمور، ثم عرج به إلى الجبار جل جلاله فدنا حتى كان قاب قوسين أو أدنى، وفرض عليه على أمته 50 صلاة في اليوم والليلة، فأشار عليه موسى فراجع ربه تبارك وتعالى رحمة بأمته حتى صارت 5، ثم نادى مناد قد أمضيت فريضتي ووضعت عن عبادي، وكلمه الله تعالى وأدخله الجنة وأراه النار على ما تواترت به الأخبار وثبتت بنقله الآثار. وهذا في فحواه وجملته من كلام الآجري في الشريعة رحمه الله رحمة واسعة. فنؤمن بأن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به وعرج به يقظة لا منام بجسده وروحه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال المصنف رحمه الله: واعلم أن أرواح الشهداء في قناديل تحت العرش تسرح في الجنة، وأرواح المؤمنين تحت العرش، وأرواح الكفار والفجار في برهوت وهي في سجين. فأراد أن يبين مذهب أهل السنة والجماعة في أرواح العباد في البرزخ خلافا لأهل الأهواء والبدع. فذكر رحمه الله أن أرواح الشهداء وأرواح الفجار والكفار في كذا وكذا، ولم يذكر أرواح الأنبياء. أرواح العباد في البرزخ متفاوتة في منازله، أرواح الأنبياء في خير المنازل في أعلى عليين في الرفيق الأعلى. سمعت عائشة رضي الله عنها الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر لحظات حياته يقول: اللهم الرفيق الأعلى، كما أخرج ذلك البخاري في صحيح. وأما أرواح الشهداء وهم أحياء عند ربهم يرزقون، قال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. سأل مسروق عبد الله ابن مسعود عن هذه الآية فقال: إنا قد سألنا عن ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم فقال: أرواحهم أي أرواح الشهداء في أجواف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح، يعني تلك الطير تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل. رواه مسلم في صحيح. هذه أرواح بعض الشهداء لا كل الشهداء، لأن منهم من تحبس روحه عن دخول الجنة لدين عليه، كما في المسند عن عبد الله بن جحش رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما لي إن قتلت في سبيل الله؟ قال: الجنة. فلما ولى قال: إلا الدين سارني به جبريل آنفا، يعني أخبرني به جبريل، سمعته منه، قاله لي في أذني في سري فاستدركت عليك، لأنه قال الجنة. فلما ولى قال: إلا الدين سارني به جبريل آنفا. أرواح المؤمنين الصالحين تكون طيورا تعلق بشجر الجنة. ففي الحديث الذي يرويه عبد الرحمن بن كعب بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما نسمة المسلم طير يعلق في شجر الجنة حتى يرجعها الله إلى جسده يوم القيامة. رواه أحمد وأورده الألباني في السلسلة الصحيحة، وقال: صحيح على شرط الشيخين. وذكر رواية ابن ماجة في السنن، ورواية مالك في الموطأ، ورواية النسائي بلفظ: إن أرواح المؤمنين في أجواف طير خضر تعلق بشجر الجنة. الفرق بين أرواح المؤمنين وأرواح الشهداء أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح متنقلة في رياض الجنة وتأوي إلى قناديل معلقة في العرش، أما أرواح المؤمنين فإنها في أجواف طير يعلق في ثمر الجنة ولا ينتقل في أرجائه. كون أرواح المؤمنين طيرا هكذا مع شجر الجنة لا يشكل عليه الحديث الآخر الذي يروي أبو هريرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي أن الملائكة تقبض روح العبد المؤمن وترقى به إلى السماء، فتقول الملائكة: ما أطيب هذه الريح التي جاءتكم من الأرض، فيأتون به أرواح المؤمنين فلهم أشد فرحا من أحدكم بغائبه يقدم عليه، فيسألون: ماذا فعل فلان وماذا فعل فلان؟ فيقولون: دعوه فإنه كان في غم الدنيا، فيقول: قد مات، أما أتاكم؟ قالوا: ذهب به إلى أمه الهاوية، يعني ما مر علينا، فقد ذهب به إلى أمه الهاوية. ابن الرومي الشاعر لما سم، يعني قدم إليه السم في طعام أكله، فأحس بسريان السم في بدنه، فكان بمحضر الأمير وكان هنالك من يبغضه وقدم إليه السم، فقال بعض الحاضرين له: سلم على أبي، وكان أبوه قد مات، يعني هو يعلم أنه قد تحس السم وسيموت، وهذا قد وجد دبيب وسريان السم في بدنه. فقال له لما قام يريد أن يمضي، فقال له: سلم على أبي، قال: ليس طريقي على النار. أرواح العصاة، العصاة يلاقون العذاب في القبض، قبض الروح، وينكل بهم الملائكة، وأيضا هم في البرزخ في عذاب، كالذي يكذب الكذبة تبلغ الآفاق، يعذب بكلوب من حديد يدخل في شقه حتى يبلغ قفاه، في منخره إلى قفاه، في موقه إلى قفاه، ثم يعاد ويعاد ويعاد. الذي نام عن الصلاة المكتوبة يشدخ رأسه بصخرة. الزناة والزواني يعذبون في ثقب كالتنور، وهو ضيق أعلاه وأسفله واسع، توقد النار من تحته. المرابي يسبح في بحر من دم، وعلى الشاطئ من يلقمه حجارة، كلما أتى فتح فاه فألقمه حجرة، ألم يفتح فمه ويوسع بطنه لأكل الربا الذي حرم الله؟ إذن فليأكل الحجارة في بحر الدم. الذي يمشي بين الناس بالنميمة، والذي غل من الغنيمة، أرواح العصاة هكذا في البرزة، أرواح الكفار. في حديث أبي هريرة عند النسائي بعد وصف حال المؤمن إلى أن يبلغ مستقره في الجنة، ذكر حال الكافر وما يلاقيه عند النزعة، وأنه تقبض روحه تخرج منه كأنتن ريح، حتى يأتون به باب الأرض فيقولون ما أنتن هذه الريح، حتى يأتون به أرواح الكفار. أرواح الفجار والكفار في بئر برهوت وهو في سدين. هذا الكلام ثبت أثر فيه عن علي، وأنه شر بئر في شر واد، وهو في اليمن أو جهة اليمن تجمع فيه أرواح الكفار. فهذا كلام علي رضي الله عنه اعتمده المصنف رحمه الله، وإن كان قد صح عن علي لأن ذلك يحتاج إلى مزيد تحقيق، والله المستعان عليه التكلان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.